إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 28 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يحرم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. حرم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يتزوج الرجل امرأة كان أبوه قد تزوجها، أو حتى يعني سواء دخل بها أو حتى عقد عليها فقط، يعني الأب إذا عقد على امرأة حتى ولو لم يدخل بها يحرم على ابنه أن يتزوج هذه المرأة. وهذا كما ذكر ابن كثير رحمه الله تكريمة للآباء وإعظاما واحتراما يعني للآباء، يعني حرم الله تعالى يعني يطأ الابن يعني أو يعاشر الابن امرأة كان أبوه قد عاشرها أو عقد حتى عليها. طيب، أورد يعني مناسبة نزول هذه الآية الكريمة، وروى ابن أبي حاتم عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس ابن الأسلك وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، يعني على ما كان الناس عليه في الجاهلية، في الجاهلية كانوا يعني يتزوج الرجل امرأة أبيه، لا يتزوج أمه، ولكن يعني إذا كان الأب له زوجات أخريات غير أمه، فكان يعني أهل الجاهلية كانوا ربما يتزوج الابن امرأة أبيه. فتوفي أبو قيس ابن الأسلت، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قوم، اللي هي زوجة أبيه، قالت: إنما أعدك ولدا، يعني كيف أتزوجك، يعني هي كانت زوجة أبيه وكانت تعامله يعني كأنه من أولادها، يعني زوجة الأب تعامل أولاد زوجها كأنهم أولادها، فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره، يعني قالت: أنا يعني لا أرد يعني خطبتك لشيء يعني يتعلق بدينك ولا بخلقك وكذا، أنت من يعني من صالح قومك، أنت شاب صالح وكذا، ولكن يعني أنا كنت أعتبرك كأنك ابني، يعني سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأستأمره، يعني أستشيره وأستأذنه. قال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال له خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه وذكره بخير، ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارجعي إلى بيتك، يعني حتى ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى، يعني حتى يفتيه الله تعالى في هذه المسألة، فنزلت الآية الكريمة. طيب، وأيضا هذا الأمر يعني تكرر من أكثر من شخص، يعني كأنه ناسب وقت نزول الآية، حصلت يعني أكثر من قصة يتقدم فيها شخص لخطبة امرأة أبيه، فناسب ذلك يعني أن تنزل الآية الكريمة. فذكر يعني أيضا ما رواه ابن جرير أنها أنزلت في أبي قيس بن الأسلف نفس القصة السابقة، ونزلت أيضا في الأسود بن خلف، ونزلت في الأسود بن خلف يعني كان يريد أن يتزوج امرأة أبيه خلف، وكذلك أيضا في صفوان بن أمية كان يريد أن يتزوج امرأة أبيه أمية. فيعني كان هذه ثلاثة وقائع يعني حصلت، فنزلت الآية الكريمة تحرم على المسلم أن يتزوج امرأة أبيه. طيب ثم نقل يعني عن بعض أهل العلم أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، كان معمولا به في الجاهلية. وقال يعني أن الإمام السهيلي من علماء السيرة والمؤرخين يعني ذكر أن كنانة بن خزيمة أحد يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم القدماء، أحد يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني زعم السهيلي أن كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة، يعني واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في عمود النسب كان قد تزوج امرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، معناه أن هذا كان يعني نكاحا معترفا به في الجاهلية، لم يكن أهل الجاهلية يعني يعطون هذا زنا، وإنما كانوا يعني يتعاملون بهذا، لكن يعني حرم الله سبحانه وتعالى ذلك في الإسلام. ويعني هو حكى هذه القصة أن قال زعم السهيلي، وقال يعني ولكن فيما نقله نظر يعني الله أعلم يعني بصحة هذه القصة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. ابن عباس يقول يعني أهل الجاهلية كانوا يحرمون كل النساء اللائي يحرم الزواج بهن في الإسلام، يعني في الإسلام يحرم الإنسان يتزوج أمه، ويحرم أن يتزوج أخته وعمته وخالته وكذا، فكان أهل الجاهلية يحرمون كل ما هو حرام في الإسلام في يعني في النساء اللائي يحرم الزواج به، ما عدا امرأة الأب والجمع بين الأختين، كانوا يبيحون يعني أن يتزوج الإنسان امرأة أبيه، ويبيحون أن يتزوج الإنسان أن يجمع بين الأختين. فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأنزل تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. طيب قالوا على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة مبشع غاية التبشع، يعني على كل حال مسألة يعني زواج الإنسان بامرأة أبيه هو محرم في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مبشع غاية التبشع، يعني جعله الله سبحانه وتعالى يعني جريمة بشعة يعني عظيمة أن يتزوج الإنسان يعني امرأة كان أبوه قد تزوجها. قال ولهذا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم يقول يعني إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تحريم الزنا، لما ذكر سبحانه وتعالى تحريم الزنا في سورة الإسراء قال الله تعالى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا في تحريم الزواج بامرأة الأب قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، هنا زاد الله سبحانه وتعالى كلمة مقتا. طيب والمقت هو البغض أو هو الغضب الشديد، يعني المقت يأتي بمعنى البغض ويأتي بمعنى الغضب الشديد، فهنا يعني قوله تعالى ومقتد فيها تفسير، فسرت بتفسيرين. التفسير الأول مقتد أي بغضا، يعني هو أمر كبير في نفسه يؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأة. التفسير الأول أن قوله تعالى فاحشة ومقتد، مقصود بالمقت هنا يعني أن زواج الإنسان بامرأة أبيه يؤدي إلى أن يمقت الإنسان أباه، يعني يبغض أباه بعد أن يتزوج بامرأته. قال فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. يقول الغالب يعني في عادات الناس يعني ما جبل عليه الناس وكذا، فإذا تزوج بامرأة كان لها زوج سابق أنه إيه يعني يحصل نفرة يعني بين الزوج الجديد والزوج السابق لهذه المرأة، فإذا كان زوجها السابق هو أبوه فهذا يعني يؤدي إلى أن يحصل المقت، يعني بغض بين الابن وأبيه. قال ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات ولكونهن يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بمنزلة الوالد لأمته، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأنهن زوجات أب لنا وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنهن أمهات للمؤمنين. فالمقصود يعني يقول هنا أيضا من ضمن الحكم يعني التي لأجلها حرم زواج أمهات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أب لهذه الأمة، ولهذا حرم الله تعالى الزواج بالنساء. قال وهو كالأب صلى الله عليه وسلم، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يعني الخلاصة أن التفسير الأول أن قوله تعالى ومقتا المراد به أن نكاح يعني المرأة التي كان الأب قد تزوج بها كان فاحشة، يعني كان كبيرة عظيمة، فاحشة هي الكبيرة يعني العظيمة، وكان مقتا يعني كان سببا لحصول التباغض بين الابن وأبيه. طيب التفسير الثاني وهو تفسير عطاء بن أبي رباح رحمه الله إمام التابعين في مكة في زمانه، قال قوله تعالى ومقتا أن يمقت الله عليه، المقت هو أشد الغضب يعني الغضب الشديد، إنه كان فاحشة ومقتا يعني وكان يعني جريمة يمقت الله سبحانه وتعالى من فعلها، يعني يغضب عليه أشد الغضب ويبغضه أشد الوجود. ولا تعارض يعني بين التفسيرين، فيعني زواج يعني امرأة الأب يؤدي إلى التباغض بين الولد وأبيه، وفي نفس الوقت يؤدي إلى بغض الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص. وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، ساء سبيلا يعني بئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، والعياذ بالله تعالى. الذي يعني يعقد على امرأة أبيه والعياذ بالله تعالى يكون مرتدا عن دينه والعياذ بالله تعالى، فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، ماله يعني يؤخذ غنيمة ويوضع في بيت مال المسلمين. طيب كيف يكون يعني هذا الأمر ردة؟ قال العلماء يعني الأصل يعني أن الإنسان إذا استباح الحرام، إذا استباح الحرام يعني استحله، فيكون مرتدا عن دين الله عز وجل، بخلاف من فعل الحرام وهو غير مستحل له. يعني لو الإنسان يفعل شيئا من الحرام وهو يعلم أنه حرام ويعلم أنه آثم وأنه مذنب، فهذا لا يكون بهذا مرتدا، يكون قد اقترف جريمة من الجرائم. فالإنسان مثلا لو زنى ولا يذب الله تعالى أو سرق أو قتل أو كذا لا يكون مرتدا بهذا، إذا كان يعلم، إذا كان يعني لا يستحل الحرام، يعلم أنه يقترف جرما ويقترف يعني فاحشة وأنه مذنب ومخطئ، فإذا كان يعني مقرا في نفسه بهذا ومعترفا بهذا فلا يكون مستحلا، فيكون يعني عاصيا وآثما. لكن الذي يتزوج امرأة أبيه، هنا قالوا يعني العقود تدل على الاستجابة، العقود يعني كونه يعقد عقدا على امرأة أبيه، فهذا العقد يعني كأنه يدل على الاستباحة، يعني أنه يعني هو لم يزني بامرأة أبيه ولكن تزوجها بعقد، يعني جاب ولي وشهود وكذا وجلس يعني يعقد ويشهد الناس وكذا، فهذا يعني استهانة بأوامر الله سبحانه وتعالى واستهزاء بالدين، وهذا العقد يعني يكون ردة عن دين الله والعياذ بالله تعالى. كذلك أيضا نفس الأمر يعني لو حصل يعني أو يحصل يعني والعياذ بالله تعالى في هذا الزمن، يعني مثلا تذهب امرأة يعني تدعي أنها مسلمة وتعقد على يهودي أو نصراني أو كذا ليتزوج بها، هناك فرق بين أن تزني يعني تزني معه أو تجعله يزني بها وبين أنها يعني تعقد عقدا، العقد هذا استباحة، يعني كأنها تستحل الحرام وتقول هذا ليس بحرام وتنكر يعني أن الله تعالى حرمه بدليل أنها تجاء يعني تأتي وتعقد عقدا وتشهد الناس وتعامله يعني معاملة العقد الصحيح والعياذ بالله تعالى، فهذا أيضا يخشى أن يكون ردة عن دين الله والعياذ بالله تعالى. كذلك أيضا يعني بعض يعني المجرمين من الشواذ يعني الذين يفعلون فعل قوم لوط والعياذ بالله تعالى أيضا يعني يفعلون هذا الشيء بعقد، يعني في فرق بين واحد مثلا فعل هذا الشيء وهو يعني يعلم أنه جريمة وأنه يعني أذنب وأنه يعني على يعني فعل محرم، هذا لا يكفر بهذا، لكن شخص آخر يأتي برجل وكذا ويعقد عليه عقد زواج ويشهد الناس ويجمعه وكذا، فهذا والعياذ بالله تعالى أيضا قد يكون ردة عن دين الله والعياذ بالله تعالى، لأنه استباحة للحرام، يعني العقد هذا استحلال للحرام، استحلال الحرام كفر والعياذ بالله تعالى. فيقول يعني من تعاطى هذا الأمر يعني عقد على امرأة أبيه فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت الله. دليل على هذا ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، في رواية عن خاله وفي رواية أنه عمه أبو بردة، أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله، أن يقتله ويأخذ ماله. وفي الرواية الأخرى عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، معه لواء يعني راية أو العلم عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أي عمي أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه، فأمرني أن أضرب عنقه والعياذ بالله تعالى. إذن هذا الرجل الذي تزوج امرأة أبيه عامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المرتد والعياذ بالله تعالى، ليس معاملة الزاني أنه يعني ينظر في شأنه وكذا يؤتى بشهود و أو يعترف أو يؤتى بشهود يعني أربعة يشهدون عليه وكذا، ثم إذا كان يعني محصنا سبق له الزواج من قبل فيرجم بالحجارة، وإذا لم يكن سبق له الزواج من قبل يجلد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله معاملة الزاني وإنما بعث من يضربه بالسيف يقطع عنقه وعامله معاملة المرتد ويكون ماله يعني لبيت المال ليس لورثته، فعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المرتد لأنه عقد هذا العقد واستحل الحرام. نعم، لو المرأة أيضا مستحلة الحرام والعياذ بالله تعالى تكون أيضا مرتدة والعياذ بالله تعالى، لو كانت المرأة أيضا يعني عالمة بأن هذا الأمر حرام واستحلته مع علمها بالتحريم والعياذ بالله فتكون أيضا مرتدة والعياذ بالله تعالى. نعم، هو الحكم في المرتد عموما يعني أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني المرتد عموما يستتاب يعني ثلاثة أيام، يعني يقال له يحبس يعني ثلاثة أيام ويقال له تب يعني، فإن تاب وإلا قتل، هنا يحمل يعني الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يعني مستحل يعني آدم للتوبة وكذا، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يقتله. طيب هنا ذكر يعني مسألة، يقول يعني قد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا. يقول أجمع العلماء على تحريم أي امرأة تزوجها الأب بأن وطئها بتزويج، أنه تزوجها وعاشرها بزواج أو بملك، يعني أنها كانت يعني أمة والأب اشتراها، كانت أمة ملك يمين يعني والأب اشتراها وعاشرها، ففي هذه الحالة أيضا تحرم على الابن. أو بشبهة، يعني الشبهة هو يعني ما حسبه الأب يعني زواجا صحيحا بينما هو في الشرع ليس بزواج، يعني اللي هو يسمى وطئ الشبهة، من حصل يعني وضع ما الأب اعتبره زواجا واعتبر أنه دخل بهذه المرأة على أنها زوجة وهي في الحقيقة لم تكن إيه زوجة شرعا، مثل الزواج الفاسد، يعني مثلا تزوجها بغير ولي ولا شهود، لو كان الأب مثلا يحسب جهلا منه أن هذا يعني زواجه في الشرع لا يعتبر زواجا صحيحا، فوطئها لشبهة، يعني كان يحسبها يعني أنها تصلح زوجة وهي في الحقيقة يعني الوطئ هذا كان يعني حراما، ولكن هو كان معذورا فيه لأنه كان يحسبه حلالا. فالمهم يعني أنه إذا وطئها سواء بزواج يعني شرعي صحيح أو وطئها بملك اليمين أو وطئها بشبهة فإنها تحرم على الإبن، تحرم على الإبن. وذكرنا أيضا أن من عقد عليها الأب فإنها تحرم على الإبن حتى ولو لم يدخل بها، إذا عقد عليها حتى ولو لم يدخل بها تكون حراما على الإبن. قال واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. يقول هنا حصلت مسألة فيها خلاف يعني بين الفقهاء، لو أن الأب يعني استمتع بامرأة وكذا يعني لكن بدون يعني الجماع، يعني ما وصل لأمر الجماع وكذا، ولكن يعني باشرها بشهوة أو مثلا نظر إليها يعني إلى فرجها أو كذا وهي مثلا، وحتى يعني ولو لم يجامعها أو لو لم يعاشرها أو كذا، فهل تحرم على الإبن مجرد هذا؟ يعني الأب يعني استمتع بها أو كذا بطريقة ما ولو بغير جماع وبغير عقد وبغير زواج وكذا، فهل تحرم على الإبن بمجرد هذا أم لا؟ قال فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. الإمام أحمد رحمه الله عنه يعني رواية أنها تحرم بذلك، لكن الذي عليه الجمهور أنها لا تحرم إلا بعقد أو دخول يعني أو جماع، إما بعقد أو بجماع، لكن يعني مجرد نظر أو مجرد يعني مثلا مس بشهوة أو كذا بدون يعني ما يحصل يعني جماع أو كذا فهذا لا يكفي للتحريم. وذكر يعني قصة عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه يعني نظر إلى جارية، يعني نظر إلى جارية يعني لتكون يعني ملك يمين له وكذا، فنظر إليها وهي يعني متجردة من ثيابها، متجردة من ثيابها، فرآها يعني وهي متجردة يعني من ثيابها وكذا، وكان يعني يرغب أن يقتنيها لنفسه يعني وتكون يعني ملك يمين له، ثم إنه يعني عدل عن رأيه وأراد أن يعطيها لابنه يزيد بعد أن كان معاوية رضي الله عنه يعني اشتراها وصارت يعني ملكه، لكن لم يعاشرها، ولكن فقط يعني نظر إليها وهي متجردة يعني من الثياب وكذا، وأراد أن يعطيها لابنه يزيد. فاستفتى معاوية رضي الله عنه ربيعة بن عمرو الجراثي وكان فقيها، فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، يعني رآها يعني وهي عريانة يعني وكذا متجددة من الثياب، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، قال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له. فأفتاه يعني ربيعة بن عمرو أنها يعني لا تحل لابنه ما دام يعني الأب قد رآها يعني متجردة من الثياب وكذا، فإذا لا تحل للابن. ففعلا يعني قال معاوية رضي الله عنه: نعم ما رأيت. ثم قال: أدع لي عبد الله بن مسعدة الفزاري. فدعاه فقال يعني دونك هذه، يعني وهب له هذه الجارية ولم يعطيها لابنه، يعني على أساس أن الأب يعني نظر إليها وهي يعني مجردة من الثياب أو كذا. المقصود يعني أن هذا يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لو أن الأب يعني نظر إلى امرأة يعني وهي متجردة من الثياب أو كذا فتحرم على الابن بمجرد ذلك، لكن يعني الأكثر على أنها لا تحرم على الابن إلا إذا كان الأب يعني قد عقد عليها أو كان يعني جامعها. طيب، فإذا يعني خلاصة الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حرم على الأبناء أن ينكحوا امرأة كان يعني آباؤهم قد تزوجوها أو عقدوا عليها. وقوله تعالى يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، الآباء تشمل الأب والجد، يعني آباؤكم هذه تشمل الأب والجد. أيضا لو فرض أن الجد يعني كان الجد اللي هو كان أبو الأب وكذا كان عقد على امرأة أو تزوج من امرأة وكذا، فيحرم يعني على أبنائه وعلى أحفاده أن يتزوجوا بهذه الامرأة. طيب، الآية التي بعدها قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. طيب، هذه يعني هاتان آيتان كريمتان، أولاهما وهي الآية 23 من سورة النساء هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر. هذه الآية الكريمة هي آية المحرمات من النساء، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها النساء اللائي يحرم على المسلم أن يتزوج بهن، وما عدا ذلك فإنه يباح للمسلم أن يتزوج يعني بما عدا ما ذكر في الآية الكريمة وما ذكر أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زاد على المحرمات المذكورات في الآية الكريمة أنه صلى الله عليه وسلم حرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها يتزوج امرأة وعمتها في نفس الوقت أو يجمع بين المرأة وخالتها، فهذا مما يعني زادته السنة على المحرمات في القرآن، فما عدا ذلك فهو مما أباحه الله سبحانه وتعالى. طيب، قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا. يعني حرم على الإنسان يعني سبعة أنواع يعني من النساء بالنسب يعني من قرابة الإنسان، وسبعة أنواع بالمصاهرة يعني وهن إيه قرابات يعني لزوجته بسبب يعني مصاهرة وبسبب يعني قرابة يعني لزوجته. قال قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، طبعا هنا أول إيه المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، فالأمهات يحرمن على الإنسان، والأمهات تشمل الأم والجدة سواء جدة من جهة الأب أو جدة من جهة الأم، كل الجدات يعني أم الأم وأم أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم، يعني كل الأم والجدات يعني بصفة عامة، فكل هؤلاء يعني يدخلن في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وطبعا يعني إذا حرم الزواج فمعناه أنه يباح حينئذ أن يعني أن تكون المرأة يعني أن تخلو المرأة بمحرمها هذا وأن يسافر بها ويعني لا تحتجب منه، هذا يعني من لوازم التحريم، يعني الأم تحرم والجدة تحرم، إذا معنى هذا أن يعني الابن يمكن أن يخلو يعني مع أمه في بيت واحد ويسافر يعني بها، وكذلك يعني الأم لا تحتجب منه، نفس الشيء ينطبق على الأخت وعلى العمة وعلى الخالة وهكذا، يعني كل من كانت يعني محرما من النساء محرما من النساء فمعناه أنه يحرم الزواج بها، وبالتالي يترتب على هذا أنه يباح أن يخلو بها ويعني ولا تحتجب منه هذه المرأة ما دامت من المحرمات. وطبعا التحريم يعني نوعان، هناك تحريم مؤقت وتحريم مؤبد، تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. فالتحريم المؤبد هو الذي يحل فيه يعني أن يخلو الرجل بالمرأة التي هي من محارمه ولا تحتجب منه، هذا في حالة التحريم المؤبد. وأما التحريم المؤقت اللي هو مثل الإيه؟ أخت الزوجة، فالإنسان إذا تزوج بالمرأة فإن أختها تحرم عليه تحريما مؤقتا، يعني ما دامت زوجته في عصمته فأختها عليه حرام، لا يحل له أن يتزوج أختها في نفس الوقت فيكون جامعا بين الأختين. لكن هذا التحريم ليس تحريما مؤبدا، بمعنى أنه إذا ماتت زوجته أو طلقها وانقضت عدتها حينئذ يباح له أن يتزوج بأختها. فإذا ما دامت أختها أخت الزوجة يعني تحريمها مؤقت وليس مؤبدا، فبالتالي يجب أن تحتجب منه ولا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن يخلو بها يعني يعاملها معاملة المرأة الأجنبية تماما، لا يحل له أن يخلو بها في بيت يعني مغلق عليهما أو حجرة مغلقة عليهما. وكذلك أيضا يجب أن تحتجب منه لأنها بالنسبة له مثل المرأة الأجنبية، لأن التحريم مؤقت في هذه الحالة. طيب، فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. طيب، النوع الثاني من المحرمات وبناتكم، معناها أن الإنسان يحرم عليه بناته، وكلمة وبناتكم تشمل يعني بنته لصلبه وتشمل بنت ابنه وبنت ابنته وبنت أولاد ابنه أو أولاد بنته، يعني البنات الإناث من ذريته بصفة عامة، الإناث من ذريته بصفة عامة، فهؤلاء يعني أيضا يحرم عليه الزواج بهن ولا يحتجب منه وله أن يخلو بهن. طيب، هنا تأتي مسألة، يعني لو أن شخصا زنى والعياذ بالله تعالى، والمرأة المزني بها وضعت بنتها، فصار عنده إيه بنت من الزنا والعياذ بالله تعالى. طيب، بنته من الزنا هذه هل تعامل معاملة فيه من النسب أيضا يعني يحرم عليه الزواج بها وله أن يخلو بها ولا تحتجب منه وكذا، يعني كأنها بنته من النسب؟ جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى قالوا البنت من الزنا كالبنت من النسب، كالبنت من النسب يعني هي حرام على يعني على أبيها من الزنا، لعموم قوله تعالى وبناتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فإنها بنت فتكون داخلة في العموم. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فيعني جاء عنه أنه أباح يعني للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، وهذه المسألة يعني والعياذ بالله تعالى يعني يمكن هي أبشع يعني مسألة في مذهب الشافعية. دائما إيه كل مذهب يعني عنده إيه مسألة يعني يعيرون بها يعني كذا، يعني فدائما يعني كذا يكونون الشافعية هؤلاء الذين يبيحون أن يتزوج الرجل ابنته وكذا، لكن طبعا هذا يعني من العدوان، يعني مسألة أن اجتهد فيها الإمام الشافعي رحمه الله وأخطأ، والصواب يعني ما عليه الجمهور أن البنت من الزنا مثل البنت من الزنا. هي حجة الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني أنها ليست بنتا شرعية، وقال الإمام الشافعي كما أنها لا تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، قال لما ربنا تعالى يقول في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب البنت من الزنا هذه هتورثوها زي البنت من النسب؟ كل العلماء متفقون على أن البنت من الزنا لا ترث، لا تعامل معاملة البنت من النسب. فقال فإنها لا ترث بالإجماع، قال خلاص ما دمتم لا تعاملونها معاملة البنت من النسب في الميراث كذلك أيضا لا تعاملوها معاملة البنت من النسب في الزواج. فهذه يعني حجة الإمام الشافعي، لكن يعني الصحيح ما عليه الجمهور وهو أن يعني البنت من الزنا يحرم على الرجل يعني أن ينكحها. كما ذكرنا أن كل مذهب يعني له أي مسألة كذا، يعني يقول الزمخشري يعني وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم مالكيا يعني أبيحون أكل الكلاب، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. الأحناف يعني عندهم يبيحون المسكر إذا كان يعني القليل يسكر والكثير لا يسكر فيبيحون شرب القليل يعني، لكن طبعا يعني يبيحون شرب القليل الخمر وكذا إذا كان لا يسكر يعني، إنما المحرم اللي هو ما أسكر في تفصيل كان عندهم بين خمر العنب وخمر غير العنب وكذا، فإذا كان خمر غير العنب ويشرب قدرا قليلا لا يسكر فيكون حلالا يعني عند الأحناف وكذا. يعني مسائل يعني يعني زل فيها على هؤلاء الأئمة يعني رحمهم الله تعالى وكذا، وبعدين أهل كل مذهب يعني يعيرون المذهب الآخر. المقصود يعني أن الصواب يعني أن الإنسان يحرم عليه أن يتزوج ابنته سواء كانت يعني من النسب أو كانت من الزنا. طيب بالنسبة للبنت من الزنا يعني في مسألة الميراث برضو فيها تفصيل، وهو أن الأب يعني يمكن أن يستلحق أولاده الذين من الزنا، يعني الأب يمكن أن يستلحق أولاده الذين من الزنا بشرط أن المرأة المزنية بها لا تكون متزوجة، يعني ما يكونش لها زوج وضعت هذه البنت أو الولد على فراشه. فلو حصل يعني إنسان زنى بامرأة متزوجة والعياذ بالله تعالى ووضعت طفلا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد إيه ينسب لمن إيه يعني لمن كان يعني زوجا للمرأة المزنية بها، يعني إذا وضعت إيه طفلا فالطفل هذا ينسب إلى زوج المرأة التي وضعته حتى لو كان إيه هناك شخص زنى بها، إلا إذا زوج المرأة هذا يعني لاعنها، لكن يعني نفى نسبة الولد إليه وحصل ملاعنة واتهمها بالزنا وكذا، لها تفصيل آخر يعني. لكن المقصود ان المرأة لو كانت متزوجة فالولد إيه للفراش، يعني ينسب لمن كان زوجا للمرأة وقت الوضع. لكن لو إنسان زنى بامرأة غير متزوجة يعني لم تكن إيه فراشا، يعني لم تكن يعني ذات زوج وقت أن يعني زنى بها وأن وضعت الطفل. ففي هذه الحالة يعني يمكن للزاني أن يلحق به هذا الطفل يعني وينسبه إليه. وفي هذه الحالة إذا نسبه إليه خلاص سيعامل معاملة أولاده. وهذا يعني حصل من بعض الصحابة يعني الذين كان لهم أولاد من الزنا في الجاهلية فالحقوهم في زمن عمر رضي الله عنه منهم يعني زياد بن أبيه اللي هو زياد بن أبي سفيان كان أبو سفيان له يعني ابن من الزنا اللي هو زياد يعني كان يقال له زياد بن أبيه كان غير معروف الأمر وكذا وهو كان عارف أنه ابن من زنا في الجاهلية فاستلحقه به يعني صار يقال له زياد بن أبي سفيان وكذا في خلافة عمر رضي الله عنه لإقرار منه لأنه لم يكن يعني المرأة المزنية لم تكن فراشا يعني ما كانتش متزوجة بشخص آخر فبالتالي ما فيش حد حينازعه على إيه بنوة هذا الطفل يعني المقصود ليس له منازع يعني على بنوة هذا الطفل فما دام يعني ليس له منازع على بنوته يمكن أن يستلحقه يعني وينسبه إليه ويعترف يعني ببنوته ففي هذه الحالة سيكون ابنا له ويعامل معاملة أولاده في هذه الحالة. سألت يعني رجم الزانية حتى الموت يعني نعم هذا حكم جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء هذا يعني ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني خطب على المنبر وقال يعني ألا لا يأتين رجل يقول إن الرجم ليس في كتاب الله إن عمر رضي الله عنه كان يتوقع أن هذا يحصل يعني قال ألا لا يأتين رجل يقول إن الرجم ليس في كتاب الله فإن الله تعالى أنزل آية الرجم فإن الله تعالى أنزل آية الرجم ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه فآية الرجم يعني آية أنزلها الله سبحانه وتعالى ثم نسخ لفظها وأبقى حكمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وبعد رفع الآية والنبي صلى الله عليه وسلم رجم وقال ورجمنا معه والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت يعني في سنته رجم الزاني المحصن وقال صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم يعني الثيب إذا زنى فحده الرجم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. طيب فإذا المحرمات الآن يعني الأمهات كما ذكرنا أمهاتكم وبناتكم الرجم يعني ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمذكور في القرآن في سورة النور مذكور فيها جلد اللي هو غير المحصن غير المتزوج الزاني إذا كان غير متزوج أنه يجلد 100 جلدة هذا مذكور في سورة النور وأما الرجم يعني ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن المتزوج. يعني السنة النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على القرآن الله تعالى في القرآن قال يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن الأمور يعني بيانا مجمعا مجملا في القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها التفصيل. الله تعالى بيّن في القرآن أن الزاني معاقب وكذا، وحرم الزنا وبيّن أن الزاني معاقب وكذا، وتفاصيل يعني العقوبة بيّنت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلما أن الله تعالى قال في القرآن أقيموا الصلاة، كيف نصلي، كم كيفية الصلاة وعدد الركعات والمواقيت والشروط والأركان، هذا كله مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، هذا ليس في القرآن. إذا أراد الإنسان أن يعمل بالقرآن بدون السنة، إذا كيف يصلي القرآن؟ أقيم الصلاة، كيف البيان في السنة؟ كذلك نفس الشيء في الزكاة والصيام والحج. الزكاة قال الله تعالى آتوا الزكاة، طيب هذا كل ما يتعلق بالزكاة يعني في القرآن، يعني نؤتي الزكاة ومذكور فيها مصارف الزكاة. طيب متى نؤتي الزكاة؟ كل يوم ولا كل شهر ولا كل سنة؟ ولا ومقدار الزكاة كم مقدارها؟ 10% ولا 5% ولا 1% ولا كم؟ هذا بين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في القرآن أن الزكاة 2.5% وأنها مرة كل سنة وكذا، هذا ليس مذكورا في القرآن، هذا مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني كذلك الحج أيضا، يعني وأتم الحج والعمرة لله، كيف الحج وتفاصيل أحكامه مبينة في السنة. وهكذا القرآن الكريم يعني فيه القواعد يعني الإجمالية، والتفاصيل تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزاني والزانية فآذوهما يعني عاقبوهما، وذكر الله تعالى عقوبة غير المتزوج الجلد يعني في سورة. طيب عقوبة المتزوج غير مفصلة في القرآن، وفصلت وبينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني الآية التي معنا يعني لا تتعلق يعني بأحكام الزنا وكذا، يعني مسألة فاحشة الزنا وأحكامها وكذا هذه مبينة في سورة النور إن شاء الله سيأتينا. لكن الآن موضوع الآية التي معنا الحديث عن النساء اللائي يحرم الزواج بهن، يعني النساء اللائي يحرم الزواج بهن وبالتالي لا يحتجبن من الشخص ويحل له أن يعني يخلو به، هؤلاء المحارم من النساء. فقلنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال الله تعالى وأخواتكم. وأخواتكم هذا يشمل الأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم. الأخت الشقيقة يعني التي تشترك معك في أبيك وأمك، يعني من نفس أبيك ومن نفس أمك، هذه الأخت الشقيقة هي من المحارم. وكذلك الأخت لأب التي تشترك معك في نفس الأب ولكن من أم أخرى، لو كان يعني الأب له زوجتان وله أولاد من هذه وأولاد من هذه، فهؤلاء يعني إخوة من الأب، فأيضا بعضهم محرم لبعض. وكذلك الأخت من الأم التي تشترك معك في نفس الأم ولكن من أب آخر. وأخواتكم وعماتكم كذلك العمات يحرم، والعمة هي أخت الأب أيضا، يشمل هذا أخت الأب يعني شقيقته، وأخت الأب التي هي أخت للأب من أبيهما، أو أخت الأب من جهة أمه، يعني برضو أخت الأب بأنواعها الثلاثة، سواء أخت الأب يعني شقيقة الأب التي تشترك مع الأب في أبيه وأمه، أو أخت الأب التي تشترك معه في أبيه فقط ولكن أمها غير أمه، أو أخت الأب من جهة أمه، يعني أحيانا الأب له أخت من جهة أمه تشترك معه في أمه ولكن من أب آخر، فكل هؤلاء يعني عمات، يقال عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. وكلمة عماتكم أيضا تشمل عمة الإنسان وتشمل عمة أبيه وعمة جده وهكذا، كل هؤلاء يعني يصدق عليهم أنهن عمات. وكذلك أيضا عمة الأم يعني عمة الأم أيضا، وخالة الأب وخالة الأم وخالة وعمة الجد وخالة الجد وعمة الجدة وخالة الجدة، يعني كل هؤلاء من المحارم، كل هؤلاء من المحارم. قال تعالى وخالاتكم أيضا كما ذكر الخالة هي أخت الأم، سواء كانت أختها الشقيقة أو أختها لأب أو أختها لأمه. قال تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، وبنات الأخ بنت الأخ أيضا تحرم، سواء بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ الأب أو الأم، فبنت بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ وهكذا، ونزل وبنات الأخت وبنت الأخت أيضا نفس الشيء، وبنت بنت الأخ وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخ وبنت ابن الأخت، يعني كل إيه يعني الإخوة، الإخوة والأخوات وأولادهم، يعني الإناث من إيه من الأخوات ومن إيه ومن ذرية الإخوة والأخوات، من ذرية الإخوة والأخوات كل هؤلاء من المحارم. طيب هذا هؤلاء المحرمات من النسب، هؤلاء المحرمات من النسب حرمت عليكم، المحرمات من النسب سبعة أعمام، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، فهؤلاء المحرمات يعني من النسب وهن سبعة أنواع. بقي الكلام عن المحرمات من الرضاعة والمحرمات بالمصاهرة، نؤجلها إن شاء الله يعني إلى الدرس القادم بإذن الله، نواصل شرح الآية الكريمة ونذكر فيها ما يتعلق بالرضاعة وما يتعلق بالمصاهرة إن شاء الله. طيب في سؤال في الموضوع بس نعم أحسنتم، يعني مما ورد في يعني فيه الإشارة للرد يعني في كتاب الله تعالى، قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، سورة المائدة. فسبب نزول هذه الآية الكريمة أن اليهود يعني كان في شريعتهم أيضا أن الزاني المحصن يرجم، والزانية المحصنة ترجم. طيب ف يعني اليهود كان عندهم ايضا ان الزاني يرجم والزانيه المحصنه ترجم، فكان اليهود يعني اذا زنى الشريف تركوه، واذا زنى الضعيف اقاموا عليه الحد، اليهود كانوا اذا زنى الشريف منهم تركوه واذا زنى الضعيف اقاموا عليه الحد ورجموا، فقالوا فيما بينهم يعني اجتمعوا كذا وقالوا لا احنا لابد ان نضع يعني نغير الحدود ونضع يعني عقوبه تسري على الشريف والوضيع، تسري على الشريف والوضيع بحيث تطبق على الجميع، فغيروا الحد الذي في كتاب الله تعالى التوراه يعني اللي هو الرجم، واستبدلوه بعقوبه اخرى وهي التحميم، بمعنى ان يعني يعفر بالهباب يعني الاسود او كذا بالفحم، يعني يعفر ايه وجه الزاني الزانيه يعني يسود وجهه بالفحم يعني الهباب وكذا، ويركب ايه على دابه مقلوبا، يركبوا الحمار يعني مقلوبا ويشهر به يعني في البلد، يمشوا كذا مهببين بالاسود وكذا ويركبوا الحمار مقلوب ويسيرون به في البلد وكذا تشهيرا به، وجعلوا ان هذا ايه هي العقوبه. وبعدين اليهود يعني من مكرهم يعني سبحان الله طبيعتهم عجيبه، اليهود يعني هم يعلمون انهم على ضلال وانهم على باطل، ومع ذلك يعني يعاندون ويمارون ايه عن علم. فاليهود ايه قالوا يعني انتم تعلمون ان ايه محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، انتم تعرفون محمد ايه نبي، فقالوا يعني ما كان حصل زنا يعني رجل واحد يهودي بيهوديه وهما محصنان، فقالوا ايه نذهب الى هذا النبي ونعرض عليه ايه المساله، فاذا حكم يعني اذا حكم فيها يعني بالتحميم كما يعني اذا قبل العقوبه التي يعني وضعوها، فقالوا خلاص في هذه الحالة إن اتخذوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، نقول والله هذا حكم نبي، احنا عرضنا المسألة على النبي وحكم فيها وكذا وخلاص احنا ايه برئنا من عقدتها وقلنا هذا حكم نبي، إذا حكم أنه يرجم فهم كده كده منهم خلفين أصل حكم التوراة فيعصونه كما عصوا حكم التوراة من قبل، ومش فرق بقى معه. يعني إذا حكم النبي بما في التوراة أنه يرجم فيبقى خلاص هيخلفوه زي ما هم مخلفين التوراة، يعني مش هتفرق معه. لكن الاحتمال أنه يقرهم على الحكم الجديد فيبقى هذا إيه يعني مخرج لهم، يعني يزعمون إيه أمام الله سبحانه وتعالى أنه قد حكم فيها النبي يعني بالتحميم وكذا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني إن رجل يعني يهودي لنا وبهذه المرأة وكذا ونريد يعني أن تحكم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحى الله تعالى إليه يعني أن حكمها في التوراة يعني الرجم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحكم فيها يعني بحكم الله تعالى الذي أنزله عليكم في التوراة الرجم. قال لا، التوراة ليس فيها الإيه الرجم، التوراة ليس فيها الرجم، فيها التحميم وأن يركب يعني على دابة منكسة. فكان عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم أحضر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم. فعبد الله بن سلام قال للحبر اليهودي قال كذبت، حكم الله تعالى إيه في التوراة الرجم، افتح إيه يعني آية كذا وصفحة كذا، وقال له يعني افتح الصفحة الفلانية والآية الفلانية واقرأ. فالحبر اليهودي وضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، قرأ إيه الناس يعني يقرأ وقرأ قبلها وفوتها وراح قرأ الآية اللي بعدها. فقال له عبد الله بن سلام يعني ارفع يدك عن آية الرجم وكذا. يعني رفع يده وقرأ يعني آية الرجم وكذا، وخلاص يعني أسقط في أيديهم، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم اليهودي واليهودية، وبالفعل رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية، رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى هلك يعني. وفي هذا أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات التي في سورة المائدة، قال الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. وكيف يحكمونك يعني لماذا يأتون إليك يعني لتحكم يعني لتخبرهم عن حكم الزنا والزانية، وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى آخر يعني الآيات الكريمة. ويعني فيها يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا يعني في نزل في شأن هؤلاء. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني لا تكون لهم كل حلوة ولكم كل مرة، يعني إذا اليهود يعني من كفر منهم يعني بحكم الله ومن لم يحكم منهم بما أنزل الله فهو كافر، فأنتم كذلك. يعني الآية نزل حتى لو كان نزلت في شأن اليهود ليس معنى هذا أن المسلم إذا فعلها يكون يعني إذا حكم يعني اليهود إذا حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله يعني يكون سالما، لا، يعني معناها أن المسلم أيضا إذا حكم بغير ما أنزل الله يلحقه نفس العقوبة التي تلحق اليهود إذا حكم بغير ما أنزل الله. طيب، هنا الأخت تسأل يعني تقول إذا تزوج الرجل امرأة ومعها بنت من غيره أصبحت ربيبة، هذا معروف. قال ثم طلقها بعد دخولها، بعد أن دخل بها، هل يجوز له أن يتزوج بنتها بعد طلاق أمها أم لا؟ هذا الحكم يعني سيأتي بيانه إن شاء الله فيما تبقى يعني من الآية الكريمة، وحكمه موضح في كتاب الله تعالى، وهو أن الله تعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا معناه أن الإنسان إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها، وكان هذه المرأة عندها بنت من رجل آخر ثم طلق الأم، يجوز أن يتزوج ببنتها إذا لم يكن قد دخل بالأم. فإذا كان يعني قد دخل بالأم كما هنا في السؤال يعني تقول أن شخص تزوج بامرأة ودخل بها، هل يجوز أن يتزوج بربيبتها بربيبته اللي هي ببنتها يعني؟ الجواب لا يجوز، إذا كان دخل بالأم لا يجوز أن يتزوج من بنت، إذا دخل بامرأة فليس له أن يتزوج ببنتها، وهذا هو معنى الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل بالأم حرم عليه بنتها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو الإنسان عقد على امرأة ثم طلقها يجوز أن يتزوج ببنتها في هذه الحالة ما دام لم يدخل بالأم، وسنوضحه أكثر إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. حوار. نعم، أخونا يعني يسأل عن الزاني أو الزانية وكذا، إذا يعني شرعت في رجم فهرب، فهرب يعني من موضع الرجم أو كذا، أو فهل يعني يخلى سراحه يعني أو يطبع أو كذا، هذا متوقف على كون الجريمة يعني ثبتت باعترافه أو بالشهود. فإذا كانت الجريمة يعني ثبتت باعترافه فقط، ف يعني إذا رجع عن اعترافه في أي لحظة خلاص يسقط عنه الحد، يعني إذا رجع عن الاعتراف قبل إكمال إقامة الحد عليه يسقط عنه الحد، ويكون هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلو يعني الزاني ليس هناك يعني دليل على أنه زنى إلا أنه اعترف على نفسه، وبعدين مثلا أثناء إقامة الحد راح رجع في اعترافه قال لا بدأوا يقيمون عليه الحد، قال أنا إيه أنا كذبت على نفسي وأنا إيه يعني لم أقع في هذه الفاحشة وكذا، ورجع في اعترافه خلاص يخلى سبيله ويترك إذا رجع في اعترافه. لكن إذا كان الحد يعني يقام عليه نتيجة يعني 4 شهود عدول يعني شهدوا عليه ورأوه وكذا، فخلاص سواء يعني رجع اعترف أو ما اعترف أو رجع وكذا، هذا لا يمنع إقامة الحد عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.